وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر. فهل كتابة أول وثيقة في الدنيا التي أبرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود تقر أن الإسلام لا يقبل معه دينا آخر، أم أنها أول وثيقة في الدنيا لقبول الآخر؟ هل كانت سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غير المسلمين الإبعاد والمصادرة، أم التقريب والمجاورة؟ ما هي تفاصيل هذه الوثيقة وما يتعلق بها؟ كل هذه التساؤلات مشاهدين الكرام وغيرها نتعرف على تفاصيلها بإذن الله تعالى مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نعتمد في هذا البرنامج على الأحاديث الصحيحة والروايات الصحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ندفع الأوهام في الأحاديث المغلوطة التي تثار في كتب السيرة. نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور.
حياكم الله.
الله يحفظكم
دكتور. أهلا وسهلا.
ونحن فضيلة الدكتور ننتقل من حلقة جميلة إلى حلقة مافعة، ندفع الأوهام عند بعض المشاهدين ونصحح ما ورد في بعض كتب السيرة حول الأحداث النبوية. ننتقل من مواقف متعددة. في هذه الحلقة نتكلم عن تعامل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع غير المسلمين، على وجه التحديد مع اليهود، كانوا موجودين في المدينة. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول ما هاجر إلى المدينة أخا كما تعلمنا منكم بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأنصار والأنصار، ووضع وثيقة بين المسلمين واليهود. فهل يفهم من هذه الوثيقة أن الإسلام لا يقبل جوار دين آخر، أم هي أول وثيقة لقبول الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه رسالة مهمة جدا من خلال هذه الحلقة الطيبة إلى الذين يظنون أن الإسلام لا يقبل جوار دين آخر، إلى الذين يروجون أن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالتسلط بالبقاء إلى غير ذلك من الأمور التي تردد، يعني إلى الذين يشيعون عبر المواقع والشاشات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام أن بلاد الإسلام لا تحمي ما يعرف بالأقليات غير المسلمة أو غير الإسلامية فيها. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام بين أيدينا الآن صلى الله عليه وسلم في مدينته عليه الصلاة والسلام، وقد وجد بها يهود توطنوا فيها وسكنوها حتى قبل هجرته إليها صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، وعلى الرغم من ذلك كانوا مستقرين في المدينة ويعيشون فيها. فلم يتجه فكره عليه الصلاة والسلام أبدا إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة أو الخصام، بل رأيناه عليه الصلاة والسلام قابل عن طيب خاطر وليس عن إكراه. المدينة كلها كانت معاه صلى الله عليه وسلم، المدينة كلها بمن فيها كانت تبعا له عليه الصلاة والسلام، فلم نجده صلى الله عليه وسلم إلا أنه عن طيب خاطر صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقبل وجود اليهود بوثنيتهم اللي كانت موجودة أيامها، كانوا موجودين بها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
عفوا دكتور، يعني لا يفهم من هذا الكلام فقط أن الإنسان عند التمكن يبعد، ولكن النبي كان ممكن معه أهل المدينة جميعا، ولكن موجود يهود وقبل النبي هذا.
هو يا دكتور يعني الكلام الخبيث جدا الذي يصدر من بعض الناس الآن ويروج له على بعض الشاشات للأسف أو عبر بعض الصفحات، حينما يخرج علينا واحد من الناس فيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب فاشية دينية، بل يقولها صراحة بأن الفاشية الدينية في العالم لم تعرف إلا
في مكة
إلا مع فتح مكة.
نعم.
ثم يتكلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يتمسكن حتى تمكن، وأنه قال للناس لكم دينكم وليدين، وقال
هذا يعتبر نفسه مسلما، يعني هذا الرجل
يعتبر نفسه مسلما
واسمه بأسماء
المسلمين. نعم نعم. ثم يتكلم أنه عليه الصلاة والسلام لما تمكن من أهل مكة أول شيء صنعه حطم الأصنام بيده وبيد أصحابه وأكرههم على عدم عبادتها، وهذا كله يعني لا يتفق مع الحريات الشخصية ولا يتفق مع اللي مش عارف إيه الدولية والكلام الخطير الذي يقال هذا يعني. فهل يتهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب فكرة الفاشية الدينية وأنه أول ما صنعها في تاريخ البشر، ثم بعد ذلك يروج لهذه الأقاويل على الرغم أنه بين أيدينا الآن في هذه الحلقة هذه الوثيقة العظيمة جدا، اليهود في المدينة الآن والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم أن يعاهدهم معاهدة الند للند، على الرغم أنهم كانوا في المدينة أقلية.
نعم.
على الرغم من أنهم كانوا
أقلية.
في المدينة أقلية، عرض عليهم أن يعاهدهم معاهدة الند للند على أن لهم دينهم وله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه دينه. لذا لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام الوثيقتين، ثم جمع المؤرخون بين الوثيقتين، فماذا حصل؟ قالوا إحدى الوثيقتين تتناول موادعة الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود، والوثيقة الثانية توضح التزامات المسلمين من أنصار ومهاجرين
تجاه
والحقوق والواجبات المتبادلة بين هؤلاء. أنا لا أنكر أن كثيرا من أهل العلم ومن أهل الحديث ضعفوا هذه الروايات التي جاءت بهذه الوثيقة المعروفة بوثيقة المدينة أو صحيفة المدينة أو غير ذلك، إلا أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الدكتور أكرم العمري في كتاب السيرة النبوية الصحيحة. قال ماذا؟ قال ترقى، يعني هذه الروايات ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، بل قال أيضا كلاما مهما جدا بأنه يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة، لأن البعض اتهم هذه الوثيقة أنها مزورة لأنه لم يأتي بها سند صحيح ولم تأتي بها رواية صحيحة. لا، هنا الرجل أثبت من خلال يعني تنقية هذه الروايات أنه يمكن أن يؤخذ بها وأن يقال إنها وثيقة حقيقية وليست وثيقة مزورة.
والواقع اصلا في عيش النبي معهم يثبت ذلك.
نعم يثبت ذلك، ولكن حتى لو نظرنا الى هذه الوثيقة نفسها، يعني هذه الوثيقة مكونة من 47 بندا من البنود، وهي بين كتابه عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار وبين وثيقة موادعة اليهود كما ذكرت منذ قليل. جاء فيها ان المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم امة واحدة في أكثر من هذا؟
سبحان الله
القدير. وجاء فيها الفداء بين طوائف المؤمنين بالمعروف، والقسط بينهم، وجاء فيها في هذه الوثيقة نصرة المظلوم وإعانته على الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم.
سبحان الله.
شوف يعني سبحان الله، شوف الإنصاف يا أخي، شوف العدل الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حتى مع هؤلاء القوم. وجاء فيها أن المؤمنين بعضهم أولياء أولياء بعض. روى البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة صحيفة المدينة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، يعني أن ينصر مجرما، أيا كان نوع الإجرام الذي جاء به، ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه ماذا؟ لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة. كل هذا ورد في هذه
الأحاديث الأخرى التي تعرض هذا الأمر، يعني
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
كان هذه الوثيقة بمثابة الدستور للدولة الإسلامية،
دستور للدولة، ولن يغفل هذا الدستور من وجد
نعم في أرض الدولة. نعم
في أرض الدولة حتى من اليهود. نعم اسمع ماذا تقول الوثيقة أيضا.
نعم
تقول بأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ينفقون
نعم
مع المؤمنين ما داموا
محاربين.
محاربين وأن بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر.
يا سلام
شوف الكلام سبحان الله. ودون الإثم وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.
نعم
اللي يهاجم يثرب الاثنين لازم يحاربوا
لأنهم أمة واحدة كما ذكر النبي محمد
أرضهم أرض كل شيء.
نعم.
وأن الحرية التامة لمن أراد ترك يثرب والخروج منها والقعود فيها لمن يحفظ
الحقوق
حرمتها.
نعم.
ليحفظ حرمة المدينة يعيش وتحريم أي عون لمشركي مكة وحلفائهم. هذا التحريم جاي على مين؟ جاي على المسلمين وعلى
نعم وعلى
اليهود
وعلى غير المسلمين. نعم
الوثيقة أخي الحبيب اعتبرت اليهود جزءا من مواطن الدولة الإسلامية. فماذا يريد هؤلاء أكثر من ذلك؟ اعتبرتهم جزءا من إيه؟
من الدولة
من مواطن الدولة الإسلامية
كأنهم بالمصطلح حديث فضيلة الدكتور يعني مسلمي الجنسية بالمصطلح الحديث يعني هم في دولة إسلامية كأنه يعني جنسية مسلم في الأرض أما هو غير مسلم.
لا هي مش مسألة لا تطلق هكذا لا يقال إنه جنسيته مسلم هو الآن قسموها إيه الديانة مسلم والجنسية مثلا مصري مثلا
أنا في الدكتور أتكلم عن في دولة إسلامية كبيرة حاكمة فلو يعني في أحد الأقليات موجود فيها فكأنه جنسية وليس ديانة ينطبق عليه هذا الأمر.
ممكن نعم. نعتبرها كذلك نعم. وجاء
ذكر هذا الكلام كثير من المفكرين كالشيخ محمد الغزالي رحمه الله ودكتور عمر كثير من
أنا بخشى بس من هذه المصطلحات لماذا أحيانا بيلبس عليه
صحيح نعم.
على بعض الناس حينما يسمعوها يعني
نعم.
كالرواية المشهورة جدا على ألسنة حتى بعض الدعاة حينما يقول أنا مش عارف أنا قبطي مش عارف إيه مسلم
الهوية
قبطي
يعني
مش عارف الناس بتفهمها غلط
أن تدفع الوهم عند المشاهد فيها
نعم.
بارك الله فيك
نعم. جاء فيها أيضا أن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متنصر عليهم. إذن اليهود الآن إيه؟ ضمنوا حقوقهم كاملة
نعم.
حتى حقوق النصر يا أخي أن ينصروا
لو حد اعتدى عليهم
لو أحد
المسلم يدافع عنهم
نعم. الصحيفة جعلت مصدر السلطات الثلاثة في المدينة اللي هي السلطات المعروفة
التشريعية
قضائية تنفيذية كلها كانت في يد الرسول عليه الصلاة والسلام
الله
في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو القائد هو كل شيء صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها في هذه الوثيقة أيضا أنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القضية هنا كانت
ديانة
وكانت شريعة يحكم بها أهل المدينة حتى وإن كانوا من غير
المسلمين
هذه الوثيقة يا أخي الحبيب أصلت مبدأ المساواة بين الناس والتي جاء فيها قول ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم
وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى هذه الوثيقة علمتنا نحن يعني هنا يقولون إيه ليس المقصود بالمساواة لأن هنا الله تبارك وتعالى يدعو إلى المساواة
نعم
والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو إلى قضية المساواة
نعم
الناس سواسية كأسنان الإيه المشط الواحد إلى آخر هذا الكلام. المساواة هنا المقصود بها المساواة ليس المقصود بالمساواة هنا المساواة العامة
مطلقة.
ليس المقصود بها المساواة المطلقة العامة بين الناس جميعا في كافة أمور الحياة كما ينادى بعض المخدوعين ويرون أن في ذلك يعني العدل كله لا القضية ليست هكذا أبدا يعني لماذا؟ لأن الاختلاف في المواهب والقدرات والتفاوت حتى في الدرجات غاية من غايات الخلق
نعم
غاية من غايات الخلق لكنها المطلوب هنا أو المقصود هنا المساواة التي تعطي الحقوق بلا تمييز ولا عنصرية
تمام بين المتكافئين يعني لو
نعم هذا مهم جدا أن يفهمه الناس يعني عشان إحنا ما نطلق العبارات كذا هكذا بين الناس يعني جوفاء
طبيعي لا يسوى بين الصغير والكبير أو مثلا اللي بيعمل في مجال هذا أو ولكن لو كانوا في مجال واحد فيسوى بينهم
يسوى بين المتكافئين هي دعوة إلى المساواة التي لا تعرف التمييز لا تعرف العنصرية. موسى ولا تخضع للون ولا للأصل ولا للجنس ولا للثروة ولا للجاه ولا لهذه الأشياء كلها يعني. هذه المساواة المطلوبة يعني. هذه المساواة المطلوبة. ولذلك هذه الصحيفة تعد أقدم دستور مكتوب في العالم.
صحيح.
إنجاز التعبير. أقدم دستور مكتوب في العالم هذه الوثيقة.
خاصة بما فيما يتعلق بقبول الآخر.
فيما يتعلق بقبول الآخر. وأستطيع أن أقول إن أحكامها سارية على الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. يعني المفترض أن تأخذ بها الأمة الإسلامية طبعا بحسب إيه؟ حسب بعض التغيرات أو المتغيرات اللي بتحصل يعني.
أن الوثيقة ليست واقعة عين ولكنها يعني تقاعد قاعدة دائمة مستمرة.
دائمة. نعم. يعمل بها إلى قيام الساعة. شكلت هذه الوثيقة الأمة الإسلامية من حيث العقيدة، من حيث الدين، شكلت الأمة من حيث المواطنة.
نعم.
يعني ناس كتير تتكلم عن قضية المواطنة في هذه الأيام يعني. وكثير منهم لم يفهم بعد يعني ماذا تعني كلمة المواطنة.
نعم.
المواطنة تشتمل على المسلمين وعلى غير المسلمين في دولة الإسلام.
نعم.
والمسلمين.
نعم.
هذه الوثيقة كما ذكرت منذ قليل يعني أصلت لمبدأ المساواة في المعاملات العامة كما ذكرت. منعت إيواء المجرمين.
نعم.
منعت خروج اليهود من دون إذن رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني لا يخرج يهودي من المدينة إلا.
نعم.
بإذن من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
ما في حد كده واحد متضايق من جاره اليهودي ولا مثلا مختلف معاه
يثير عليه الدنيا مثلما يحدث في بعض الاماكن عكسيا يعني.
يطرده من البلد ويقول له خلاص لا عايش لك لا 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 المساله ليست هكذا.
بل مطلوب الدفاع عنه عن هذا الغير مسلم ان جاء عليه اعتداء كما ورد.
نعم. يدافع عنه في ماله، يدافع عنه في نفسه، يدافع عنه في عرضه. حتى الوثيقه هذه منعت الصلح المنفرد مع العدو.
نعم.
يعني شوف أغلقت الباب حتى على
في الأول أمة واحدة.
أمة واحدة يعني. طبعا. ما يستطيع فلان أو القبيلة الفلانية في المدينة تروح هي نفسها تتصالح مع العدو.
نعم.
لا، القضية قضية بلد، أمة.
نعم.
دولة.
نعم.
دولة. هذه الوثيقة منعت إجارة العدو.
نعم.
وخاصة قريش ومن حالفها.
نعم. في حرب. في حرب
يعني. نعم. أسهمت في نفقة الدفاع عن الوطن الموجود أيامها.
نعم.
ألا وهو مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أبقت على الأعراف الصالحة، العادات الصالحة التي ينتفع بها البشر ولا تخالف عقيدة المسلمين ودين الموحدين. دعت إلى الوفاء، يعني وفاء الدين عن الغارمين في هذه الوثيقة أيضا، يعني يدفع عن الغارم حتى يسدد عنه ويقضى عنه دينه. أعطت حرية العقيدة والدين بالمفهوم الصحيح وليس بالمفهوم المشوش الذي يعني يعتقده البعض في قضية الحريات، خاصة في العقيدة والدين. حرمت المدينة، المدينة أصبحت أرض حرام بهذه الوثيقة أيضا موجود فيها.
نعم.
هذا الكلام أصبحت هذه الوثيقة يا أخي الحبيب يعني إن استطعنا أن أو إن جاز التعبير أصبحت مرجع من المراجع. حسم الخلافات حول هذه الوثيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح جدا في نهاية هذه الوثيقة أو في قرب نهاية هذه الوثيقة أنه إذا حصل أي خلاف يحصل بين من وقع على هذه الوثيقة فمرده إلى من؟
الله عز وجل.
إلى الله ورسول وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يعني نخرج من يخرج من هذا يخرج من؟ يخرج أهل الأهواء.
نعم.
وأهل المصالح وغير ذلك من الأمور. لا، كل شيء، كل خلاف يرد إلى
الله
وإلى رسوله
صلى الله عليه
ليحكم بينهم.
نعم. لعل فضلتك يا دكتور في نهاية هذه الحلقة توجه كلمة يعني موجزة إلى كاتبي الدساتير وما أكثر هؤلاء في هذه الآونة. معظم البلاد الآن، بلدنا والبلاد التي حولنا، تجدد في دساتيرها وتنشئ دساتير جديدة، فلعل فضلتك توجه لهم كلمة بشأن الدستور.
لا، دساتير كثيرة في عالم البشر يعني، ولكن ما أجمل يا أخي وما أعظم وما أعلى وأغنى أن يكتب الإنسان بيده دستورا يتفق مع كتاب ربه عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله تبارك وتعالى، الشريعة السمحاء الحنيفية التي ما عرفت البشرية مثلها، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية، بل ما عرفت أمة الإسلام والمسلمين في كل الأزمنة والأمكنة التي مرت بها، عزا ولا مجدا ولا غنا.
نعم.
ولا سيادة ولا ريادة إلا لما كانت تتحاكم إلى إلى شريعة ربها ودستور نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أما غير ذلك جربنا كل شيء وفشلنا في كل شيء للأسف الشديد. ولذلك أنا يعني أنادي في كل من يعني يكتب هذه الدساتير أو يقوم عليها، إياك أن تكتب حرفا واحدا يخالف قال الله قال رسوله، يخالف شريعة ربك، لأنك ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة حين يقول لك ربك هل وجدت في تشريعات البشر أو في تشريعك أنت ما يعلو على تشريع ربك حتى تأخذ به.
نعم بارك الله فيك فضلت الدكتور. ولعلي الآن أذكر كلام المفكر النصراني اللبناني وهو يقول الإسلام ليس بحاجة إلى قلمنا، ولكن قلمنا بحاجة إلى الإسلام، إلى ما يحتوي عليه من ثروة أخلاقية وروحية، إلى قرآنه الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير.
حسنت.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور. وأنتم مشاهدين الكرام جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.